الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم، المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك وأكثر، ترحم عليه ترحم عليه وتذكر فضله،
ترحم عليه
ترحم عليه ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته. ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا أصل آخر من أصول السنة التي ذكرت في هذه الرسالة الطيبة، وهو الموقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأصل بارك الله فيكم من أصول السنة الشهيرة الجليلة المعروفة التي لا يخلو منها كتاب من كتب المعتقد، فلم يزل أئمة السلف من قديم على ذكر هذا الأصل والتنويه به والدعوة إليه. وأهمية هذا الأصل من وجهين رئيسيين. الوجه الأول أنه قد تقرر على هذا نبهنا كثيرا وجوب الإيمان بكل ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الدين إنما يقوم على ذلك. فمما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الكلام في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، جاء في القرآن كلام على الصحابة، وكذلك جاء في السنة، وفي هذا الكلام ذكر لموقف محدد يجب أن يتخذ من الصحابة، وذكر لمكانة معينة يجب أن تعتقد في الصحابة. فالتنويه إذن على الموقف من الصحابة داخل تحت الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بكل ما جاء عنهما، والانقياد له والتسليم له. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم حملوا هذا الدين إلينا، بعث الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وكان لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أتباع وأصحاب أخذوا عنه هذا الدين وحملوه إلى من بعده. فجميع المسلمين من بعد ذلك ما دانوا بهذا الدين وما اعتقدوا ما فيه من العقائد وما عملوا بما فيه من الأعمال إلا من خلال نقل هؤلاء الصحابة. فلابد إذن أن يكون لنا الموقف المحدد من هؤلاء الذين نقلوا لنا الدين، وخلاف هذا الموقف لا يضرهم وحدهم بل يضر الدين، يعود عليه بالإبطال والنقد كما سنعرف إن شاء الله تعالى. ولهذا كان الكلام في الصحابة على وجه الخصوص له أهمية خاصة، وكان الأصل المتعلق بالصحابة رضي الله عنهم من أعظم أصول السنة التي يكثر الكلام فيها دائما في كتب المعتقد. من هذين الوجهين بارك الله فيكم نستطيع أن نفهم المكانة الإجمالية للصحابة والموقف الإجمالي. نحن قلنا هناك كلام جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشأن الصحابة، فلا بد أن يعرف إذن هذا الكلام ولا بد أن يفهم. وذكرنا أن هؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا إلينا الدين، ونقلة الدين لا بد أن يكونوا في أعلى درجات الاستقامة وإلا لبطل الدين. وهذا تصديق ما جاء عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم بشأن الصحابة. والآيات والأحاديث معروفة مشموعة يعرفها الصغار والعوام، يعرفون قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويعرفون الآيات المشهورة في سورة العشر، في سورة الحشر، وفي سورة الفتح، وفي غير ذلك من المواطن في كتاب الله تعالى. ويعرفون جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يتبعونهم ثم الذين يتبعونهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. والأحاديث في الباب كثيرة ومعروفة. فمن خلال هذه النصوص في الكتاب والسنة نستطيع أن نقول بوضوح واختصار: يجب اعتقاد فضيلة الصحابة رضي الله عنهم، ويجب حسن الثناء عليهم، وتجب محبتهم، ويجب توقيرهم وتعظيمهم، ومعرفة فضلهم ومكانتهم، الترضي عنهم والترحم عليهم وذكرهم بالجميل وسلامة الصدر لهم. كل هذا لا بد منه في حق كل مسلم. هذا هو الموقف من الصحابة. عندما نقول من أصول السنة الموقف من الصحابة، إيش هذا الموقف؟ هو ما ذكرناه تصديقا للوجهين اللذين ذكرتهما. جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تزكية الصحابة ومدحهم والثناء عليهم، فلا بد من الإيمان بذلك ولا بد من اعتقاده والعمل به. الصحابة رضي الله عنهم هم حملة الدين، وحملة الدين لا بد أن يكونوا عدولا صالحين مستقيمين، ولو كانوا على خلاف ذلك لبطل الدين. كيف يدان بدين نقلته فجاح أو فساق، فضلا عن أن يكونوا كفارا كما تقول الرافضة لعنهم الله. فمن خلال هذين الوجهين نستطيع أن نعرف الموقف الإجمالي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما فصله المصنف في كلامه هذا. من خلال هذا التمهيد نتعرض لكلامه رحمه الله. قال: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها. كلام إذن مرتهن بما بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، مرتهن بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ففي حياته عليه الصلاة والسلام ليس هناك من هو خير منه. لا نستطيع أن نذكر الكلام الذي سيأتي معنا الآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ما يقال: خير هذه الأمة والنبي حي أبو بكر، ما يقال. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من الأمة، لا شك أنه يدخل في عموم أمته عليه الصلاة والسلام من خلال الدين العام والإسلام العام الذي دعا إليه. فالجميع مسلمون، الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم وأمته كذلك مسلمون. فهذا هو وجه قول العلماء: خير هذه الأمة بعد نبيها، على إدخال النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الأمة. طيب، خير الأمة بعد نبيها، لابد أن نتكلم على الصحابة، لابد أن يكونوا من الصحابة. والصحابة في أنفسهم بعد التفضيل العام الذي عرفناه هم متفاضلون، لهم ترتيب خاص في الفضل، لهم ترتيب خاص في الفضل، يتفاوتون فيما بينهم، بعضهم أفضل من بعض، وإن كانوا جميعا يشتركون في فضيلة الصحبة كما سنعرف إن شاء الله، إلا أنهم في أنفسهم يتفاضل. كالأنبياء هم جميعا مشتركون في فضيلة النبوة، إلا أنهم فيما بينهم يتفاضلون. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فكذلك الصحابة رضي الله عنهم هم جميعا مشتركون في فضيلة الصحبة، هم جميعا داخلون في الثناء الحسن الذي ذكرناه في الكتاب والسنة، وهم مع ذلك متفاضلون متفاوتون، بعضهم أفضل من بعض، ولهم في ذلك ترتيب خاص دل عليه النص، ولهذا يؤمن به أهل السنة والجماعة ويعتقدونه. يعتقد أهل السنة أن للصحابة ترتيبا خاصا في الفضل، وليس هذا الترتيب مبنيا على الهوى، ليس لأن أهل السنة يتولون فلانا أو فلانا بعينه، يحبون فلانا أو فلانا بعينه، يجاملون فلانا أو فلانا بعينه، كلا، وإنما هو نص وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان به. قال: خير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا في بعض نسخ في الوار، وفي بعضها بثم التي تقتضي الترتيب. الواو إنما هي لمطلق العطف، هذا معروف في اللغة، الواو لمطلق العطف لا تقتضي ترتيبا، لا يلزم في دلالة الواو أن يكون ما بعدها متأخرا عما قبلها، لا يلزم، وإنما هي لمطلق العطف والتشريك. فقوله في بعض النسخ وتعبيرهم بالواو يحمل على ما جاء في بعض النسخ الأخرى من التعبير بثم التي تفيد الترتيب، لأن الترتيب هكذا هو في الحديث وهكذا هو في اعتقاد السلف: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فيأتي أولا صديق الأمة الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الخليفة الأول بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي من بعده عمر الخليفة الثاني، ثم يأتي من بعده عثمان الخليفة الثالث، على هذا الترتيب. ما الحجة في ذلك؟ قلنا فيه نص. ما هو هذا النص؟ قال: هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، أي حي فينا، بين أظهرنا يعني لا يزال حيا، لا يزال موجودا، إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، في بعض الروايات طبعا في الصحيح ثم، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. أصل هذا الحديث في صحيح البخاري بنحو هذا اللفظ، فهذه هي الحجة في تقديم هؤلاء الصحابة على هذا الترتيب. عندنا حديث، وهذا الحديث وإن كان لفظه من كلام ابن عمر، من الذي يقول كنا نعد؟ ابن عمر، فاللفظ إذن من كلام ابن عمر، المتن من كلام ابن عمر، لكن عند المحدثين قاطبة، إذا قال الصحابي قولا أو عمل عملا فأسنده إلى زمن النبوة أو زمن الوحي أو حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كله يقال فيه مرفوع حكما. المرفوع هو الذي ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يكون من قوله أو فعله أو تقريره أو صفته، ولا شك أن الحجة تقوم بهذا، لا شك أن الحجة تقوم بما يجيء عنه صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما يحتاج إلى شيء. طيب، إذا جاء عن الصحابة فنسبوهم إلى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، الكلام ليس كلامه عليه الصلاة والسلام، لكن نتعامل معه كما نتعامل مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أي في الحجية. فالحجية بهذا وذاك سواء، قائما يحتج بهذا المرفوع الحكمي كما يحتج بالمرفوع التصريحي، المرفوع التصريحي والذي يجيء صريحا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره أو صفته، قال رسول الله كذا، فعل رسول الله كذا، هذا ايش اسمه؟ مرفوع تصريح. واما المرفوع الحكمي فهو الذي لا يكون من لفظه او فعله صلى الله عليه وسلم مباشره، ولكن يكون من لفظ الصحابه او فعلهم منسوبا الى حياه النبي عليه الصلاه والسلام. ومن صور اكثر من ذلك، لا نقتصر في مقامنا هذا على هذه الصوره. فابن عمر يقول: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. فهذا هو الذي يقال فيه مرفوع حكما، ويحتج به بإجماع المحدثين وبإجماع أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم زمان نزول للوحي، فلا يمكن أن يقر الله تعالى فيه أمرا منكرا. إذا فعل شيء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بتقدير أنه لم يطلع عليه، وإلا ففي الحديث أنه اطلع عليه في بعض الروايات، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. اعتبارا بهذه الرواية يصير الحديث مرفوع تصريحي من أي نوع؟
تقرير.
أحسنتم، يصير مرفوع تصريحي ويكون من قسم التقرير. لكن إذا استبعدنا هذه الرواية واكتفينا بقوله كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، ليس في هذا تصريح أنه طلع على هذا، فهو الذي يسمى بالمرفوع الحكمي ويحتج به. لماذا؟ لأن الزمان زمان نزول للوحي، لا يمكن أن يقع فيه أمر منكر فيقره الله تعالى. لو كان هذا الذي يحدث أمرا منكرا لأنكره الله عز وجل، لأنزل الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم بإنكار هذا الأمر. فلما لم يكن ذلك كذلك، فدل هذا على أن الذي حدث طالما أنه لم ينكر دل هذا على أنه صحيح وعلى أنه مما يحبه الله ويرضاه. لهذا يحتج بالمرفوع الحكمي باتفاق السلف. فهذه هي الحجة عندنا، بارك الله فيكم، في تقديم هؤلاء الصحابة على هذا الترتيب. يأتي من بعد ذلك الكلام على أصحاب الفضيلة من الصحابة بعد هؤلاء الثلاثة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. طيب من يجيء بعد هذا؟ قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن جراح. ذكر أناسا بعينهم، أشخاص بعينهم ذكرهم. لماذا؟ قال: كلهم يصلح للخلافة، فكأنه يشير إلى قضية الخلافة. لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن وهو في سياق الموت، لما قيل له: من الخليفة بعدك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، أو قال: إن لم أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، أو كما قال. ثم أراد أن يكون الأمر شورى بين المسلمين في ستة توفي عنهم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم رضي. فهؤلاء هم الستة، طبعا استثنينا عثمان رضي الله تعالى عنه لأنه انعقد الإجماع على خلافته من بعد، فتبقى عندنا كم؟ تبقى عندنا خمسة. زاد عليهم الذي يدخل في تمام العشرة. يعني أنت لما تيجي تعد معاك الآن، عندك علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة بن الجراح، كم هؤلاء؟ سبعة. وفي ثلاثة مضوا معنا الآن: أبو بكر وعمر وعثمان، فصار المجموع كم؟ عشرة. استثنينا الثلاثة الأوائل لأن هؤلاء فيهم نص، فبقي السبعة الذين هم العشرة، الذين هم تمام العشرة، يبقون بعد ذلك متساوين في الفضل. من هؤلاء السبعة خمسة رشحهم عمر رضي الله عنه، رشح الاتة. أخرجنا عثمان لأنه صار الخليفة بعد ذلك، يبقى يبقى كان خمسة. يبقى بعد ذلك اثنين اللي هم تمام السبعة، جبناهم منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تبشيرهم بالجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. فذكر صلى الله عليه وسلم تمام العشرة، لهذا يقال فيهم العشرة المبشرون بالجنة، أي على وجه الخصوص، لأن الصحابة جميعا مبشرون بالجنة، ولا لا؟ مبشرون بالجنة جميعا في الكتاب والسنة، طيب لماذا هؤلاء العشرة بالتحديد؟ لأنهم بشروا بأعيانهم، فيذكرهم أهل السنة خاصة منبهين على فضيلتهم في ذلك، على أنه ثبت فيه النصوص بأعيانهم في تبشيرهم للجنة. فعلى هذا الذي ارتضاه المصنف رحمه الله تعالى يصير الترتيب هكذا: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم تمام العشرة. يكتب الكلام: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم تمام العشرة، على هذا الذي ذكره. يبقى صار التقديم لكم واحد؟ لثلاثة في البداية، صار في تقديم لثلاثة بدون تساوي: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ما هم متساوين في الفضيلة فيما بينهم، وما هم متساوين مع من سواهم من تمام العشرة. طيب بعد عثمان اللي هو الثالث يأتي تمام العشرة، يعني إيش تمام العشرة؟ سواء. يبقى السبعة اللي فضلين كلهم فين؟ في منزلة واحدة، لا فضل لأحد منهم على أحد. هذا الذي ارتضاه المصنف رحمه الله تعالى، وقد كان ذلك قولا لبعض أهل السنة من قبل، لأن هذه المسألة كان فيها خلاف قديم بين أهل السنة. ولا بد أن نميز هنا بين أمرين: الأمر الأول كيف أبي بكر وعمر، والأمر الثاني تقديم عثمان وعلي وتمام العشرة. فأما الأمر الأول فلم يكن فيه خلاف بين أهل السنة قط، لم يختلف أهل السنة يرحمه الله، لم يختلف أهل السنة قط في تقديم أبي بكر وعمر على جميع من سواهما من الصحابة، بل لم يخالف في ذلك حتى الشيعة. طب ازاي ده يكفروا أبو بكر وعمر؟ أنا قلت الشيعة ولا قلت الرافضة؟ أنا قلت الشيعة. يبقى في فرق بين الشيعة والإيه؟ والرافضة. لسنا عن الرافضة نتحدث، لما نتحدث عن الشيعة الذين كان غاية أمرهم كما سننبه عليه إن شاء الله تقديم علي على عثمان. غاية هؤلاء الشيعة لما يقال الواحد فيهم مثلا غاية التشيع يبقى قدم عليا على إيه؟ على عثمان. أما تقديمه على الشيخين فلم يكن مذهبا لهؤلاء الشيعة أصلا، واضح؟ فهذا مما تنتبه له في هذه المسألة حتى تعرف ضلال الرافضة، وأنهم لا يستحقون حتى أن يندرجوا تحت عموم الإيه؟ الشيعة. فتقديم الشيخين بارك الله فيكم مجمع عليه عند السلف، لم يخالف في ذلك أحد قط، وإنما وقع الخلاف في الأمر الثاني. إيش هو الأمر الثاني؟ عثمان، عثمان وعلي وتمام العشرة. طب نقدم عثمان ولا نقدم علي؟ وإذا قدمنا عثمان هل نقدم علي بعد ذلك ولا نسوي بينه وبين الباقين؟ خلاف كان بين أهل السنة من قبل على أربعة أقوال. كان في هذه المسألة كم قولا؟ أربعة أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور، وهو الذي استقر عليه إجماع أهل السنة من بعد، أن عثمان يقدم على علي، وأن عليا يقدم على تمام العشرة. إذا يصير الترتيب هكذا: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم تمام العشرة. ده اللي احنا نعرفه ولا ايه؟ وهذا الذي استقر عليه الإجماع، وهو مذهب الجمهور، مذهب جمهور السلف من قديم. القول الثاني تقديم علي على عثمان، تقديم علي على عثمان، وهذا كان قولا لبعض أهل السنة نزل يسير لا يكادون يتجاوزون الواحد أو الاثنين، ثم رجعوا عنه. من المشاهير الذين ينسب إليهم هذا القول سفيان الثوري رحمه الله، وقد ثبت رجوعه عنه. تمام. وهذا هو الذي كان عليه الشيعة، هذا هو الذي كان عليه الشيعة. من غلى منهم في تشيعه أو يعني زاد شيئا في تشيعه كان يقدم عليا على إثنان. وأما أهل السنة الذين قالوا بذلك فهم نزل يسير جدا ولم يثبتوا عليه. هذا القول كان عندك ثاني. القول الثالث التسوية بين عثمان وعلي، ومن ثم بقية الايه؟ بقية العشر تسوية، يعني لا نقدم هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، ولكن نسوي بينهما. القول الرابع كده حيبقوا خمسة أقوال، معذرة أنا قلت أربعة هم خمسة. القول الرابع التوقف بين علي وعثمان. التوقف يعني إيش؟ يعني لا نسوي ولا نفضل، لا نقول هما سواء ولا نقول هذا أفضل من صاحبه. وهذا القول كان ينسب لطائفة قيل فيهم المرجئة، بس مش مرجئة الإيمان، مرجئة الإيمان دول حاجة ثانية، إنما هؤلاء قيل فيهم مرجئة أي في التفضيل، مرجئة في التفضيل. لماذا سموا مرجئة؟ قالوا لأنهم أرجعوا عليا وعثمان، أرجعوهما إلى الله. قالوا إحنا ما نتكلم في المسألة أصلا، نرجع الرجلين إلى الله ونتوقف، لا نخوض في هذا. نعم. القول الخامس والأخير وهو الذي جاء به المصنف هنا، وهو الذي كان عليه الإمام أحمد رحمه الله يرحمه، وهو الذي كان عليه الإمام أحمد رحمه الله في أول أمره، وهو الذي نص عليه في أصول السنة، ولهذا تجد فيه تشابه واضح بين كلام البربهاري هنا وبين كلام الإمام أحمد في أصول السنة. هذا القول الخامس هو الجزم بتقديم عثمان والتسوية بين علي وتمام العشر. الجزم بتقديم عثمان والتسوية بين علي وتمام العشرة، يبقى صار الترتيب على هذا القول إيش هو؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم تمام العشرة أحسنت. ويمكنك أن تقول في حكاية هذا القول التثليث بعثمان وترك التربيع بعلي. التثليث، تثليث يعني إيه؟ يعني من العدد ثلاثة. التثليث بعثمان يبقى إيش تصنع؟ تجعل عثمان هو الثالث، انتبه، تجعل عثمان هو الثالث، وترك التربيع بعلي يبقى لا تجعل عليا هو الرابع. التربيع من العدد كان أربعة، يبقى ترك التربيع يبقى لا تجزم بعلي بعد عثمان، لا تجعل عليا هو الرابع، ولكن تسوي بينه وبين الايه؟ وبين تمام العشر. تمام؟ نعم. فهذه خمسة أقوال انتظم فيها ذلك الخلاف القديم، ثم انقرض هذا الخلاف وانعقد الإجماع واستقر على القول الأول. إيش هو القول الأول؟ ممكن تقول لو هتستخدم التثليث والتربيع تقول إيه؟ عشان نختصر، التثليث بعثمان والتربيع بعلي، مش كده؟ فهذا القول هو الذي استقر عليه إجماع أهل السنة والجماعة، بل في حدود علمي لا أعرف أن أحدا خالف في هذا من بعد، ولا حتى الأشاعرة، حتى الأشاعرة لم يخالفوا فيها، وينقلون الإجماع ويتأولون حديث ابن عمر الذي ذكرناه، لأنه طبعا حديث ابن عمر ما فيه التربيع بعلي، فكيف يتأول الذي تعرض لتأويل هذا الحديث من الأشاعرة؟ ومش تأويل مذموم، خد بالك، يعني ما تقولش تأويل الأشاعرة والحديث زي تأويل الصفات، لا، إنما المقصود أنهم تعرضوا لتأويل هذا الحديث بما يتسق مع الإيه؟ مع الإجماع الذي استقر عليه، فلم يخالف في ذلك أحد بعد انقراض هذا الإجماع في حدود علمه. طيب ما حجة هذا الإجماع؟ لأنه ما من إجماع إلا وفيه نص، ولا نسيت، ما من إجماع إلا وفيه نص. ما حجة هذا النص؟ إحنا قلنا القول الذي استقر عليه الإجماع له شقان: التثليث بعثمان والتربيع بعلي، وفي شقان عندنا الآن. فأما الشق الأول الذي هو التثليث بعثمان فدليله النص الذي ذكرناه، لأن ابن عمر إيش يقول؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يبقى ثلث بعثمان ولا لا؟ ويدل عليه دليل آخر وهو إجماع الصحابة. إجماع الصحابة، وإجماع الصحابة حجة قاطعة. إجماع الصحابة على إيش؟ على تقديم عثمان على علي في شأن الخلافة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما رشح الستة كما ذكرنا منهم عثمان وعلي، انتهى الأمر في النهاية الذي يعرف القصة بعد المشاورات والمداولات وكذا، انتهى الأمر في النهاية إلى رجلين وهما عثمان وعلي. استقر إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان على علي وتنصيبه خليفة. ركز معي إجماع. استقر إجماع الصحابة على التقديم لعثمان رضي الله تعالى عنه في شأن الخلافة. فهذه حجة أخرى في المسألة وهي إجماع الصحابة، وهو الذي عبر عنه بعض أئمة السلف بقولهم: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. اكتب هذا: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالزاي، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ليه؟ لأنهم أجمعوا على العكس، أجمعوا على تقديم مين؟ على تقديم عثمان على علي. فالذي يعكس التقديم ويقدم عليا على عثمان إيش حكم هذا؟ يزري للمهاجرين والأنصار. فعندنا إذن بارك الله فيكم حجتان: حجة نصية وحجة إجماعية على تقديم عثمان رضي الله تعالى. هذا الشق الأول من القول الذي استقر عليه الإجماع. الشق الثاني الذي هو تقديم علي على تمام العشرة، من أين جئنا به؟ لا سيما وأن حديث ابن عمر ليس فيه تصريح بالتربيع لعلي، هو قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ذكر علي؟ ما ذكره، بل في بعض الروايات: ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وفي بعض الروايات الأخرى: ثم نسكت أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ومنها هنا قوي القول الخامس عند بعض الأئمة، القول الخامس اللي هو إيه؟ التثليث بعثمان وترك التربيع بعلي. قالوا الإجماع على تقديم عثمان، والنص في حديث ابن عمر على تقديم عثمان، وليس فيه التربيع بعلي، فنحن نجزم بتقديم عثمان. من حافظ كلام الإمام أحمد: نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. يبقى احنا نعتبر بحديث ابن عمر في شأن عثمان، ويبقى شأن علي رضي الله عنه، ليس عندنا نص صريح على تقديمه على من سواه، وبالتالي فنسوي بينهم وبين الآخرين من تمام العشر. فقوي هذا القول عند بعض الأئمة، ولهذا جزم به مصنف كما ترى. لكن نحن نقول استقر الإجماع، وهو الذي عليه عامة أهل السنة في كتب المعتقد وفي غيرها، على التربيع بعلي ولا شك في هذا. ما دليل هذا التربيع وهذا الإجماع المستقر؟ استدل له العلماء بحديث مشهور يقال له حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وصححه الإمام أحمد وغيره من الأئمة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة، الخلافة بعدي 30 سنة، عندما تحسب 30 سنة تجد أنها لا تكتمل ولا تتحقق إلا بعد علي من الخلفاء، لأن عثمان رضي الله عنه قتل 35، يبقى تحسب النبي عليه الصلاة والسلام توفي سنة كام؟ 11، يبقى تحسب من 11 إلى 35، اكتملت 30؟ ما اكتملتش، يبقى احنا محتاجين 5 سنوات أخرى وهي خلافة علي. فبتمام خلافة علي، وبعضهم يدخل الحسن رضي الله تعالى عنه، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر وبحث، لكن على الأقل خلافة علي رضي الله تعالى عنه لابد أن تدخل في 30. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة علي، نص على إيش؟ على خلافة علي، فكانت خلافته صحيحة مع كثرة الاختلاف الذي وقع عليه، حتى أن المصنف كما سيأتي إن شاء الله تعالى له كلام صريح في أنه كان يعتبر زمن علي غير زمن جماعة، كان لا يعتبر زمن علي زمن جماعة لكثرة الاختلاف الذي حصل فيه، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ينص نصا صريحا على صحة خلافة علي. فهذا هو دليل الإجماع الذي ذكرنا. طب واحد يقول النص في الخلافة لا في التفضيل، النص في الخلافة لا في التفضيل، النبي عليه الصلاة والسلام إيش يقول؟ الخلافة بعد، فالنص على خلافة علي، إذن لا نجادلك في هذا، من أين جئت بالتفضيل؟ أقول كما بينا في مسألة الإجماع والنص، كل إجماع لا بد له من نص وإن كان خفيا، إن كان خفيا، يعني لا يشترط في النص الذي ينبني عليه الإجماع أن يكون نصا واضحا جليا خاصا بالمسألة التي وقع فيها الإجماع، يعني لا يشترط مثلا عندما نقول الإجماع على الترضيع لعلي، لا يشترط أن يجينا نص في أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ما يشترط هذا، المهم أن يكون هناك نص ولو بطريق الإيش؟ الإشارة، كما هو في خلافة أبي بكر، خلافة أبي بكر مجمع عليها ولا مش مجمع عليها؟ ولا في شك في هذا؟ طيب ما دليل هذا الإجماع؟ نص خفي مش صريح، ليس عندنا نص صريح على خلافة أبي بكر، وإنما هو نص إيه؟ خفي على تعيينه، المقصود يعني على تعيينه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فلا يشترط في الإجماع أن يكون دليله ظاهرا، بل يصلح فيه الدليل الذي يكون فيه نوع خفاء. فحديث سفينة دليل على التفضيل من جهة أن الأصل في الخلافة أن تكون لأفضل الموجودين، تاني الأصل في الخلافة أن تكون لأفضل الموجودين، ولا إيش؟ إحنا عندما ننص الخليفة، عندما ننص حاكما في وقت السعة والاختيار، نختار الأفضل ولا المفضول؟ نختار الأفضل، فعندما نختار زيدا يلزم من هذا أن زيدا هو أفضلنا، ولا في كلام في هذا؟ فكيف بخلافة النبوة وكيف بإجماع الصحابة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ينص على صحة خلافة علي، والأصل أن الخلافة تكون للأفضل، فهذا نص على تفضيل علي، وإن لم يكن ظاهرا في التفضيل إلا أنه يصلح أن يكون دليلا على ذلك، وهو الدليل الذي استند إليه الإجماع من بعد، الإجماع الذي انعقد من بعد على التربيع لعلي رضي الله تعالى عنه إنما يستند إلى هذا النص. ويمكن أن يستدل بنصوص أخرى لكن فيها بعد، النصوص التي جاءت في فضيلة علي رضي الله تعالى، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وهكذا. لكن الاستدلال بهذه الأدلة على قضية التفضيل أن علي أفضل ممن سواه فيه نظر، لأنه كما ورد في علي فقد ورد في الآخرين، ولا لا؟ ورد في أبي عامر في أبي عبيدة بن الجراح أنه إيش؟ أمين هذه الأمة، بل قال عمر رضي الله تعالى عنه في سياق الموت لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، واضح؟ فالاستدلال بهذا النوع من النصوص فيه نظر، إنما الأصوب في قضية تفضيل علي رضي الله تعالى عنه أن يستدل بحديث من؟ حديث سفينة رضي الله تعالى. فتلخص عندنا بارك الله فيكم من هذا الكلام كله قاعدة تحفظها وتعرفها، خلاصة الكلام: تفضيل الكلام في التفضيل كالكلام في الخلافة. الكلام في التفضيل كالكلام في الخلافة، والعكس، والكلام في الخلافة أيضا كالكلام في التفضيل. لكن قضية الخلافة يجعلها العلماء أصلا في هذا الباب لأنها لا شك لها أهمية خاصة، فيقولون الكلام في التفضيل كالكلام في الخلافة. من أول الخلفاء؟ أبو بكر، إذن هو الأول في الفضل. من الثاني في الخلافة؟ عمر، يبقى الثاني في الفضل. من الثالث في الخلافة؟ عثمان، يبقى الثالث في الفضل. من الرابع في الخلافة؟ علي، يبقى هو الرابع في الخلافة. تمام يا جماعة؟ نعم. هذا هو الذي استقر عليه الأمر بارك الله فيكم، وهو الذي انعقد عليه إجماع أهل السنة والجماعة، وهذا هو دليله كما ذكرنا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونكمل في المجلس.